بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث وقسمة التركات. وقلنا أيها الأحبة بأن هذا العلم يعتبر من أهم العلوم، بل عده العلماء من فروض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا حتم الكل. يعني إذا وجد العدد الكافي الذي يقسم التركات ويعطي كل ذي حق حقه برئت الذمة، وإلا فإن الأمة بكاملها يعثمون، لأنهم أهملوا عملا شرعيا لا يستغنون عنه. لأنه إذا لم يكن الإنسان على علم قد يعطي الأم أقل من الاستحقاق، وقد يعطي الأب أكثر من الاستحقاق، وقد يحرم الحمل لعدم وجوده، وقد يعطي الرضيع أقل من حقه، وهكذا. لكن إذا كان الإنسان عالما وعارفا بالقسمة وملما بالنصوص وعارفا بالأدلة فإنه يعطي كل ذي حق حقه. هذا العلم كما قلنا عبارته سهلة، وأسلوبه واضح، وأحكامه بينة لا غموض فيها ولا إشكال، وإنما تحتاج إلى متابعة. إذا لم يتابعه الإنسان فإنه ينساه، ويقول الناظم: وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يعني تكون الأمة تسأل هذا يقول: هذه والله مسألة صعبة، هذه مسألة ما أعرفها، هذه مسألة ما مرت علي، وهكذا. فإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأما إذا تابعه الإنسان بالقراءة وتابعه بالبحث والاستذكار فإن العبارة سهلة، وهي مختصرة، بل نسميه علماؤنا يسمونه علم الأسبوع. علم الأسبوع، ما معنى علم الأسبوع يا شيخ تركي؟ يعني أنه ما يحتاج من طالب العلم إلا أن يجلس إلى شيخه أسبوعا واحدا فيلم بالمسائل، لأنه لا تعقيدات فيها ولا خلاف ولا إشكال، وإنما هي واضحة إذا ألقى الإنسان باله وانتبه لها. وأما إذا أهمل فإنه ينسى، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وهذا العلم أيها الأحباب نحتاجه جميعا، لا يستغني عنه أحد. فأنت أيها الأخ المبارك بأمس الحاجة إليه لتعرف حصتك من أبيك ونصيبك من أمك وما ترثه من زوجتك وحقك في مال أخيك أو أختك، وهكذا. وآخر نقول هو أيضا محتاج إليه، لأنه جمع المال ونماه وحرص على زيادته، وهو غدا راحل، غدا يودع. لمن يكون المال بعده؟ هل يكون على حسب مزاجه أو حسب هواه؟ لا، نصوص شرعية تنزيل من عزيز حميد أبانت لنا نصيب الأم واستحقاق الزوجة ونصيب الأب والبنت ونصيب الأخ والأخت، وهكذا. كل أبين لنا أو أبانت لنا الشريعة حقه واستحقاقه. رجل يقول: عندي زوجتين، إحداهما مطيعة وممتثلة للأمر ومبتعدة عن النهي وتلبي طلباتي، وأخرى لا تمتثل أمرا ولا تسمع كلاما، أريد أن أعطي هذه وأحرم تلك. نقول: لا، هما سواء، يشتركنا في الربع أو الثمن. وآخر يقول: عندي ابنين، أحدهما بار بأبيه ومطيع لأمه ويلبي الحوائج ويقوم بما نطلب، وأما الثاني فهو عاق لا يسمع كلاما ولا يطيع أمرا ولا يلبي طلبا، أنا أريد أن أعطي هذا وأحرم ذاك. نقول: لا، ليس الأمر كذلك. الأولاد إذا كانوا ذكور فهم سواء، وإذا كنا إناث فهن سواء. قلت مرة، مر بقضية وجاء شخص وقال: إن أبي مات وانحصر إرثه بكذا وكذا إلى آخره، فأخرجت له صكا وبينت أن فلانا مات بشهادة فلان وفلان، وأنه قد انحصر إرثه في أولاده بنين وبنات إلى آخره. بعد أسبوع جاءت واحدة مرة قالت: أنتم أبوي مات، كنا عليه رحمة الله، قالت: ما ذكرتوني، أنت بنت فلان؟ قالت: نعم. نحضر إيش اسمك؟ اسمي فلانة. وجدنا ما ذكرناها، استدعينا من جاء لإخراج الصك، قلنا: هذه اختك؟ قال: نعم. قلنا: طيب ما ذكرتها؟ قال: لا، هذه ما تستاهل. ليه ما تستاهل؟ قال: انها كانت عاقة لابوي ولا تمتثل امره. قلنا: لا، هذا الكلام غير صحيح، استدعينا الشهود. قلنا: كيف تشهدون؟ قال: والله جاءنا الرجال وحنا وثقنا به، ولا ما نعرف لا ابوه ولا نعرف اخوان. قلنا: بعد هذه شهادة الله عليك. فاستعادنا الصك والحقناها. ففكرة هذا الرجل أنها ما دامت غير مطيعة لأبيها، أو ما دام الأب لا يعني لا تكن له من الطاعة والاحترام والود، فهي لا تستحق شيئا. قلنا: لا، ما دامت بنت فهي كبقية بناته. لذلك نقول أيها الأحبة، هذه نصوص من عزيز حميد، لا يمكن الزيادة ولا النقص. الزيادة لا تكون إلا بالرد، والنقص لا يكون إلا بالعود. وأنا سأبين لي كما بينت سابقا ما هو الرد وما هو العود. نقول: الورثة ينقسمون إلى قسمين. الورثة ينقسمون إلى قسمين: قسم يرث بالفرض، وقسم يرث بالتعصيب. مرة أخرى، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. ما هو الفرض؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. طيب، ما هي الفروض الموجودة في القرآن؟ أقول: الفروض الموجودة في القرآن ستة، نقرأها في صلاتنا ونتعبد بها في المصحف ونرتلها طلبا للأجر ورغبة في المثوبة. هذه ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. أقول: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. مرة ثالثة أقول: الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. هذه فيه آيات تتلى وقرآن يرتل، نقرأه في صلاتنا ونتعبد به في قراءتنا، لأن الله عز وجل أوضح هذه الفروض وبينها، ولا يصح لنا الزيادة إلا في حالة الرد، ولا يصح لنا النقص إلا في حالة العول. النصف لمن؟ النصف لخمسة من الورثة، لا سادس لهم. والربع لاثنين، والثمن لواحد والثلثان لأربعة والثلث لثلاثة والسدس لسبعة. عددهم كلهم كم؟ 21. 21 أبان الله حقهم وأوضح ما لهم، لا يصح الزيادة عليه إلا بالرد ولا النقص إلا بالعول. أهل النصف قلنا خمسة، من هؤلاء الخمسة أيها الأحبة؟ أربع نساء ورجل واحد. يمكن رجلين؟ لا. ثلاثة رجال؟ لا. سبع حريم؟ لا. أربع نساء ورجل واحد. من هو الرجل؟ الزوج. والنساء أربعة، البنات، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب. نضيف إليهم الزوج يكونون خمسة. ويقول فيها الناظم: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. النصف لخمسة: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. لهم نصيب محدد ومبين وموضح لا يصح الزيادة عليه إلا بالرد. وش مثال الرد؟ نقول: هلك محمد عن بنت، ما في أحد غيرها. نقول: البنت لها النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. طيب الباقي؟ الباقي لأقرب رجل ذكر. قالوا: ما في أحد، ما في أحد إطلاقا. على يقول: ما في أحد إطلاقا. قالوا: ما في أحد. نقول: عطوه البنت. فالبنت أخذت جميع المال، نصفه فرضا والنصف الثاني ردا. نقول: أهل الربع اثنين، الزوج، الزوجة. أهل الثمن واحد، الزوجة أو الزوجات. أهل الثلثين أربعة، البنات. بدل ما قلت في النصف البنت أقول الآن البنات، ست، سبع، ثمان، عشر. وقلنا بعض الأحيان يكون عند الإنسان ما شاء الله مجموعة. أمس كان درسنا في أو يوم الخميس كان عندنا سعد رضي الله عنه، أو أمس أيضا في الفقه سعد ابن أبي وقاص خال الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء المكة عام الفتح ومرض وعاده النبي عليه الصلاة والسلام عيادة مريض. يقول: أشرفت على الهلاك، على الموت، وقال: يا رسول الله، ليس عندي، عندي مال كثير، ولا وليس عندي إلا بنية واحدة، بنت، ما في غيرها، هل أتصدق بكل مالي؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: يا رسول الله، بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالشطر، يعني نصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. تقول: ما عندي إلا بنية. لكن بعدين أطال الله في عمري سعد، وراح للقادسية وفتح القادسية ونفع الله به، وجاء ومات في قصره في العقيق قرب المدينة، حوالي 7 كيلو 8 كيلو عن المدينة. المهم، كم عنده من الورث يوم مات؟ يقول: 12 ولد وعشر بنات، يعني كلهم 22 أو 23. ولما مرض وحس أنه سيموت ما عنده إلا بنية. فنقول: البنات، الثلثين للبنات، أكثر من واحدة حتى لو 10 20 30. البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب، هؤلاء يرثون الثلثين. طيب، وأهل الثلث نقول ثلاثة: الأم، الإخوة من الأم، الجد في بعض أحواله. الأم، الإخوة من الأم، الجد في بعض أحواله. وأهل السدس سبعة، وهم أكثر أهل الفروض. أهل السدس سبعة وهم أكثر أهل الفروض. من هؤلاء السبعة أيها الأحباب؟ السبعة: الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب وولد الأم. ولد الأم يعني أخ من الأم. أخ من الأم يعني أمك وأم واحدة، لكن أنت أبوك زيد وهو أبوه عمرو، أنت أبوك محمد وهو أبوه خالد، كل واحد له أب وأمكم واحدة. الأم والأب والجد والجدة وبنت الإبن والأخت من الأب وولد الأم يعني أخ من الأم أو أخت من الأم. هؤلاء كلهم عددهم كام؟ أهل الفروض قلنا 21، ما يمكن نزيد عليهم أحد، 21. طيب والباقي؟ الباقي أهل التعصيب. انتهينا من أهل الفروض، الآن أهل التعصيب. أهل التعصيب هم قرابة الميت من جهة أبيه، وهم الذين يعطون بدون قدر بدون تحديد. قرابة الميت من جهة أبيه، هؤلاء هم أهل التعصيب، وأحكامهم إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المهل، ما نقول نصف ولا سدس ولا ربع ولا ثمن، كل ما تركه الميت لهذا القريب، إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال. فمثلا هلك محمد عن ابن 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 عم بالجد 20، نقول ما في غيره؟ قالوا لا، نقول عطوها هذا. لا، كل ما تركه محمد لهذا يأخذه، إذا انفرد أخذ جميع المال. وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، نعطي صاحب الفرض حقه ونقول للعاصب لك الباقي. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، الحكم الثالث أنه إذا لم يبق شيء ساقطا. العاصب إذا لم يبق شيء ساقطا إلا ثلاثة: الأب والابن والجد. أحكام أهل التعصيب أقول ثلاثة: إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء ساقطا إلا ثلاثة: الأب والابن والجد. وأنا الآن سبق لي أن مثلت بمثال، مرة قلت يأخذ جميع المال شخص واحد، يأخذ جميع المال، ومرة قلت يأخذ ما أبقت الفروض، ومرة قلت يسقط ليس له شيء وهو شخص واحد. ومثلت لذلك أيها الأحبة، قلت هلكت ليلى، هلكت ليلى عن أخ من الأب. قلنا وش تملك ليلى؟ قالوا تملك عماير بالعزيزية، وتملك بستان في حده وبحره، وتملك ورشات في شارع الحج، وتملك مستودعات يمين ويسار، وعندها خير عظيم، ربع مكة لها. من تركت؟ قالوا تركت أخ من الأب. عندها زوج؟ لا. عندها أولاد؟ لا. إخوان؟ عندها أخ من الأب. كل ما تركته ليلى لهذا الأخ من الأب، فهو انفرد فأخذ جميع المال. مسألة ثانية، قالوا هلكت ليلى عن زوج وأخ من الأب، اللي هو الأول اللي تو عندنا. أقول الزوج له النصف والأخ من الأب له الباقي، فهو أخذ ما أبقت الفروض، أخذ ما أبقت الفروض. مسألة ثالثة، قالوا هلكت ليلى عن زوج وشقيقة وأخ من الأب. الدرجة الثالثة، زوج وشقيقة وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، والأخ من الأب يسقط. ليه يسقط؟ لأنه ما بقي له شيء. فمرة أعطيته جميع المال، ومرة أعطيته ما أبقت الفروض، ومرة قلت يسقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأقرب رجل ذكر. هذا العلم أيها الأحباب وهو الفرائض قلنا أسلوبه واضح وعبارته سهلة لا غموض فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج إلى متابعة، والأمة بأمس الحاجة لمعرفته، لأنه يعمل على إعطاء كل ذي حق حقه حسب النصوص الشرعية والآيات القرآنية التي نقرأها في المصحف ونرتلها في الصلاة، وإنما يحتاج منا إلى اهتمام وعناية. وقلت بأن مشايخنا يسمونه بعلم الأسبوع، لأنه ما يحتاج الإنسان إلا أسبوع، الإنسان يحتاج إليه، الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير كل يحتاج، حتى اللي ما ولد اللي في بطن أمه له مسائل، الحمل وهو في بطن أمه نحتاج إلى مسائل. جاني قضية وقالوا إن فلان مات وعنده ورثة وقالوا نريد أنك تعمل لنا صك لإثبات الوفاة وحصر الميراث. قالوا وزوجة حامل، طيب الحمل هذا انتظروا كم حمل كم، قال أظن قالوا في الشهر السادس، قلنا انتظروا شهرين السابع وتلد إن شاء الله في التاسع، قالوا لا احنا محتاجين علينا التزامات وعلينا مصاريف وكذا وكذا نبري، فنضطر في هذه الحالة إلى أن نعمل ست مسائل لهذا الحمل، يعني إذا كان الحمل موجود ويمشي ويروح ويجي إلى آخره نعمل له مسألة، لكن وهو في بطن أمه نحتاج إلى ست مسائل، فنعمل مسألة ونقول الحمل ذكر ونقسمها، ثم نأتي بأخرى بجوارها ونقول الحمل أنثى ثم نقسم، ونأتي بثالثة ونقول الحمل ذكرين ونقسم، ونأتي برابعة ونقول الحمل أنثيين ونقسم، ونأتي بخامسة ونقول الحمل ذكر وأنثى ونقسم، ونأتي بسادسة ونقول الحمل ميت ميت، ثم نستخرج الجامعة تسمى الجامعة لأن جمعت ست مسائل، ثم نعامل كل واحد من الورثة بالعذر بالعذر ونوقف الباقي حتى تلد المرأة ونعرف حملها لأجل أن نعطي كل ذي حق حقه. لأن لو قلنا مثلا الحمل أنثى وبعدين جاب الذكرين منين نعطيهم لصلنا قاسمين، يلا كل واحد أخذ نصيبه، واللي اشترى سيارة واللي راح يمين واللي يسار له نوقفه عندنا حتى تلد الحامل ونعطي كل ذي حق حقه ونوقف الباقي حتى يتبين الحمل، فإذا تبين أعطيناه نصيبه أو أعطينا وليه نصيب الحمل والباقي أعدناه لمستحقه. فهذه الليلة حقيقة سعدنا بوجود عدد من الإخوة المعتمرين تقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال، فالذي أوده لو أخذوا مثل هذا الكتاب وعند عودتهم إلى أوطانهم إن شاء الله سالمين غانمين قرأوه واستفادوا مما فيه، إما مع قاضي البلد وإما مع إمام المسجد وإما مع أحد طلبة العلم، لأن هذا العلم يعتبر من الأهمية بمكان. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا الآن بعرض بعض المسائل ونتناقش في حلها. شيخ صديق: يا بني توفيت فاطمة عن زوج وأب، بس فاطمة توفيت ما تركت إلا زوج وأب، المسألة من كم يا بني؟ من اثنين. الزوج له كم؟ له كم؟ لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، نعم، والباقي للأب، وانتهت المسألة. المسألة من اثنين، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث والباقي للأب، وتنتهي المسألة الثانية. شيخ تركي: بدل زوج وأب أقول زوج وجد، زوج وجد، نعم من ستة، زوج وجد. أحسنت، لأن الجد يحل محل الأب في حال عدم وجوده، الجد بمثابة الأب. فأقول المسألة من اثنين، الزوج لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي للجد. انتهت المسألة. بنت يا بني وابن ابن، بنت وابن ابن، المسألة من اثنين، هلك محمد عن بنت وابن ابن. البنت لها لماذا؟ لعدم، لا عدم الفرع، هي بنت، بنت وابن ابن. أعطينا البنت النص، لماذا؟ شو يقول يا شيخ تركي؟ نعم، عدم المعصب وعدم المشارك. المسألة من اثنين، البنت لها النصف يا شيخ أحمد لعدم المعصب وعدم المشارك، وابن الابن له الباقي، وبذلك انتهت المسألة. طيب شيخ أحمد، عندي هلك محمد عن بنتين وعم، المسألة من ثلاثة. أحسن، البنات لهن الثلثين لتوفر شروط ميراث البنات الثلثين، والباقي واحد للعم، ألحق الفرائض بأهلها. أعطينا البنات الفرض، وما بقي فلأولى رجل ذكر، العم هو العاصب، أعطيناه الباقي، وانتهت المسألة. عندي يا بني بنت ابن وابن ابن، هو ابن عم للبنت هذه، ما أقول لها، ما أقول بنت ابن وابن ابن، بس بنت ابن وابن ابن هو ابن عم للبنت، يعني ما نقول هلك رجل عن بنت ابن وابن ابن، لا، بنت ابن وابن ابن هو ابن عم لها. نعم، المسألة من اثنين، نعم، بنت ابن لها كم؟ بنت ابن، البنت الابن لها النصف، بنت الابن، أقول بنت ابن وابن ابن هو ابن عم لها، بنت ابن وابن ابن هو ابن عم لها، يعني ما هو أخوها. نقول كم؟ المثل من اثنين، نعم، يقول شيخ بكاي لا، بنت الابن وابن ابن، اي بس في قرابة، ترى في قرابة، يعني ندخل القرابة هذه لنشوف هل أنت ثابت ولا في قرابة. بنت ابن وابن ابن هو ابن عم لها، يعني المسألة من كم؟ من اثنين، بنت الابن أخذت النصف، درجتهم واحدة يا بني، ما هي قدامه هو ولا بعده. هذا الرجل توفي، ترك ولد اسمه محمد، ولد ثاني اسمه علي، محمد ترك بنت، وعلي ترك ولد، محمد وعلي ماتوا، بقي بنت محمد وولد علي، اي اولاد عم، اي اقول هم ابناء عم، نعم، لا ما هم اخوان، اولاد عم، هي نعم، المسألة من اثنين. وش يقول الشيخ؟ يقول الشيخ بكاي لا، اعطانا الشيخ بكاي النتيجة، يقول حكمك مسمى، يعني ليس صحيح، هي اولاد عم، شوف يعني شوف هذا وش نسميه، هذا وش نسميه، هذا نسميه سعد، وهذا محمد وهذا خالد. سعد موجود، محمد وخالد، محمد وخالد ماتوا. هذا محمد ترك بنت وخالد ترك ولد، معناه عيال عم هذولا، وهذا جدهم مات.
محمد مات.
نعم
محمد مات،
آباؤهم ماتوا وجدهم موجود ومات الجد، وصاروا هم الاثنين ذولا عيال عم. لا نعم يا بني، اي بنت ابن وابن ابن، اللي مات جدهم، ابوهم ابو هذا وابو هذا ميتين. الولد بالنسبه للبنت ابن عمها، وبالنسبه للجد كلهم منزلتهم واحده. انت قنع الشيخ، شوف شوف قنع الشيخ بكى، اذا طاعك انا معه، لكن يقول براسه لا لا، واحده بنت، بنت ابن وابن ابن، بنت ابن وابن ابن، لكن ابو البنت غير ابو الابن، اولاد عم، وابن ابن، بس ما هم اخوان، اولاد عم، ليسوا اخوه، اولاد عم. نعم المساله من ثلاثه، كيف يعني؟ لا ما هي بخته. طيب شيخ بكار، نعم البنت ما ترد ليه؟ نعم جدها اللي متوفي يا بني، جدها ترد جدها، مو بعمها اللي متوفي، مو بتركة أبوه، ما هي تركة مو أبوه أو أبوه، يعني من جدها. هلك محمد وترك بنت ابن، يعني ما هي بنت له، بنت ابن وابن ابن. هل أبو محمد هو أبو البنت؟ نقول لا، جدهم هذا وهم أبناء أولاد لأولاده، لأبناء. نعم يا شيخ علي، نعم يقول الشيخ علي المسألة من ثلاثة، بنت الابن واحد. اسمع اسمع، يقول الشيخ علي المسألة من ثلاثة، بنت الابن لها واحد، وابن الابن له الباء، لأنه يعصبها. لو كان أخوها نقول على طول من ثلاثة، لكن إحنا قلنا هو ابن عمها، لأجل يفكر فيها الإنسان ويشوف هل هو مستحق أو. فهم يقتسمون التركة بينهم، كلهم يقولون هذا جدنا، لكن هذه أبوها محمد وذاك أبوه علي، وهم إلى الميت بمنزلة واحدة ودرجة واحدة، فهم يشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون مسألتهم من ثلاثة، الأنثى لها واحد والذكر له واحد، وليس كما تخول الشيخ بكاي إنهم الميراث لآبائهم، لأنه لو كان الميراث من آبائهم فما ترث البنت من عمها شيء، لأن الوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. خلاص أحسنت شيخ علي، واضح الآن يا بني، هذه بنت مع ابن عمها كأنه أخوها بالضبط، لأنه المال ليس مال أبيه عشان أولاد عم، والمال ليس من آبائهم وإنما من جدهم، فهو جدها وجده وهم في درجة واحدة، والبنت قلنا يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. واضح يا شيخ؟ عندي شيخ بكاي، عندي يا بني بنت ابن وبنت ابن ثانية، وهي ليست أخت له للأول وإنما ابن عمها، بنت ابن وبنت ابن، فالبنات هذول بنات عم وكلهن بنات ابن. طيب وأخ شقيق، بنت ابن وبنت ابن وأخ شقيق، نعم بنت ابن، إيه نعم أي لا، بس إنهم ما هم خوات، هذه بنت أبوها محمد وهذه أبوها صالح، وجدهم هو اللي متوفي. أحسنت، إيه المسألة من ثلاثة، البنات لهن الثلثين بنات عم لكن يشتركن في الثلثين كذا يا ابني.
طيب.
والأخ الشقيق باقي شيخ تركي. عندي يا بني أخت شقيقة وابن
ابن
وبنت ابن. أخت شقيقة وابن ابن وبنت ابن. أحسن. المسألة من ثلاثة. أحسن. نعم. المسألة من ثلاثة. طيب قسم. بنت ابن وابن ابن وأخ وأخت شقيقة. نعم. رؤوسهم ثلاثة. أي
لابن الابن اثنين.
نعم. والأخت الشقيقة تسقط. الأخت الشقيقة تسقط لأنه لم يبقى هي عاصب وفيه عاصب قبلها وهو ابن الابن، فهو يسقط. ليس الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأقرب رجل ذكر. أحسنت. عندي يا بني ثلاث أخوات شقائق. ثلاث أخوات شقائق وأخت من الأب وأخ من الأب. ونقول وعم. وعم. أحسن. ثلاث أخوات شقائق وأخت من الأب وعم وأخت من الأب وأختين من الأب. المسألة من كم؟
ثلاثة.
نعم. الشقائق كل واحدة، يعني إذا قلنا في عم نقول لهن الثلثين. الشقائق ثلاث أخوات شقائق لهن الثلثين، والأخوات من الأب ليس لهن شيء لأن الأخوات الشقائق أخذن الثلثين، وإذا بقي شيء للأخ من الأب وانتهى. عندي يا بني أختين الأب وأختين شقيقتين وابن أخ لأب. أختين من الأب وأختين شقيقتين وابن أخ لأب. نعم. من ثلاثة. صحيح. نعم. الشقائق لهن
كم؟
الثلثان. والأخوات من الأب الباقي. الباقي وابن الأخ من الأب. طيب أعطيتنا الأخوات من الأب الباقي، فرض ولا تعصيب؟ فرض. من عصبهن؟
هذا ما أجاب، يقول
بالإشارة، يعني ما لهم شيء. أعد يا بني. أعيد عليك. أخت شقيقة، أخت شقيقة ثانية، أخت من الأب، أخت من الأب، ابن أخ لأب. من كم؟ من ثلاثة. صح. طيب الأخوات الشقائق لهن كم؟ يقول الثلثان. والأخوات من الأب يقول ما لهن شيء. الباقي. الباقي لا، الشيخ بكاي يقول انه يقول الباقي، والشيخ عبد الله يقول يسقط. اي هنا اللي يسقط؟ يسقطنا. لماذا؟ لان البنات استغرقن الثلثين ولا عصر. طيب وابن الاخ من الاب له الباقي. الباقي تعصيب. احسنت. طيب نسالك. طيب زوجة وام واب. زوجة وام واب تفكر فيها ولا بعدين؟ نعم.
من أربعة.
ممتاز. من أربعة. أحسنت. من أربعة. أحسنت. الزوجة لها، الزوجة لها الربع واحد لعدم الفرع الوارث، والباقي ثلاثة. الأم لها ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة ربع، والباقي للأب اثنين، وبذلك انتهت المسألة. ممتاز. عندك كتاب ولا لا؟ هذه عدة الباحث ولا غيرها؟ زين. أم وأب وزوج. أم وأب وزوج. المسألة
من ستة. أحسنت.
الأم لها، الأم لها سدس واحد. طيب لا ما نقول كذا، لا ما نقول. الأم
نعم لها ثلث الباقي.
المسألة من ستة. نقول الزوج له ثلاثة. أول الزوج له ثلاثة. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. الزوج له ثلاثة لعدم الفرع الوارث، والأم لها ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة سدس، والأب له الباقي، وبذلك تكتمل المسألة. طيب عندك يا بني السؤال، أم وأخ شقيق وأخت من الأب، أم وأخ شقيق وأخت من الأب، مسألة من كم؟ من ستة؟ أحسنت، المسألة من ستة. الأم لماذا؟ وين الفرع الوارث؟ أي لوجود جمع من الإخوة، وين الجمع من الإخوة؟ وأخ شقيق. طيب والأخ الشقيق كم له؟ الأخت أيزين. وما قصرت والله. أول اسمش كل ما لا شيء، أخ شقيق وأخت من الأب. الأخ من الأب كم له؟ الأخ الشقيق كم له؟ الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، من هو؟ أي أخت من الأب. الأخ الشقيق وش أخذ؟ كم أخذ؟ باقي خمسة؟ ولا باقي خمسة؟ المسألة من ستة. طيب الأم لها السدس واحد، أي وعندي بقى أخ شقيق وأخت من الأب، أي أخت من الأب، الباقي للأخ الشقيق، والأخت من الأب ما لها شيء، ما لها شيء. طيب لماذا أحضرناها ما دام ما لها شيء؟ أحسنت، لأجل أن تحرم الأم، نعم، لأجل أن تحرم الأم ثلث، تحرم الأم من الثلث إلى السدس، فالأخ أحضر أخته وهي لا ترث ليعدها على الأم، لأنها سببا في حرمان الأم أو حجبها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، فالأخت من الأب صارت شريكة للأخ الشقيق في زحزحة الأم، لأننا قلنا جمع من الإخوة، فلما أخذت الأم السدس وبقي خمسة أعطيناها الأخ الشقيق، وقلنا للأخت من الأب ليس لك شيء من الميراث، فالشقيق هو يعني حجبك ولا ترثين شيئا معه، وإنما استفاد حيث زحزحت الأم من الثلث إلى السدس. نعم يا بني، عندي يا بني أم وأختين من الأب وابن أخ لأب، أم وآخر مسألة، أم وأختين من الأب وابن أخ من الأب، المسألة من ستة صحيح. الأم لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، كلام سليم. طيب فلهن كم الأخوات؟ ثلثين، كم الثلثين؟ أربعة. طيب وابن الأخ من الأب كم الباقي؟ واحد، وبذلك اكتملت المسألة. لا ما شاء الله كلكم، أنت ما شاء الله عندك إلمام ومعرفة، بس لا تستعجل شوي، ولا عندك ضبط تأكدي. نكتفي بهذا على أن نقرأ المسائل إن شاء الله. هذا أحد الأحبة يسأل عن طواف الوداع، ما حكمه؟ نقول هو بالنسبة للعمرة محل خلاف بين أهل العلم، وإذا طاف الإنسان خرج من الخلاف، وقالوا يسقط عن المرأة الحائض، وأما الرجل فالمرأة الطاهر، فيرى كثير من العلماء وجوبه سواء في الحج أو في العمرة، فإذا طاف الإنسان خرج من الخلاف. يقول أحد الإخوة، يقول وهل الناظر إذا كان ناظر على وقف أو اثنين أو ثلاثة يشتركون في خمس الوقف، أم كل واحد له جزء معين؟ قلنا القاضي هو الذي يحدد، وغالبا لما كان مثل يمر علينا مثل هذا ننظر العقار، هل العقار جديد أو قديم؟ إذا كان جديد فهو لا يحتاج إلى مؤونة، ولا يحتاج إلى عمل كثير، فنجعل لهم 3% من ريع ال يعني ما هو خمس، لا 3% أو 4% إذا كان جديد، وإذا كان قديم نجعل 7% أو 10%، لأن القديم يحتاج إلى مؤونة أكثر، يحتاج إلى اليوم يجيب سباك وبكرة يجيب كهربائي وبعده يجيب نجار وبعده، فدائما في عمل. وأما الجديد فهو 5 سنوات 6 سنوات فهو لا يحتاج إلى شيء، فالقاضي ينظر إلى المؤونة وإلى العمل الذي يمكن أن يقوموا به ويحدد لهم مقابل أتعابهم. يقول أخ كريم، يقول لي 9 أولاد، نقول أصلحهم الله وحفظهم وأعانهم وحفظك أيها السائل ذخرا للجميع، ونسأل الله أن يرزقهم برك وأن يرزقك العناية بهم والشفقة عليهم ومساعدتهم. يقول زوجت الابن الأكبر على نفقتي لكوني راتبه قليل، وأعطيته سكنا في بيتي مجانا في مكة، والآخر الآن يريد الزواج ولكن حالته المادية طيبة، وساعدته في قصر الأفراح والعشاء، ويريد السكن في جدة، فهل أدفع له الأجار مقابل أن أخاه ساكن عندي؟ نقول إذا كانت أمورك المادية تسمح وساعدتهم فجزاك الله خيرا، ليس هذا وحده وإنما هو وجميع إخوتك، هو وجميع إخوته إذا ساعدتهم في شؤونهم فجزاك الله خيرا. هنا مسألة إرثية، يقول رجل هلك وترك زوجه وبنت وأم وأب وثلاث أخوات وأخ، نقول الأخوات والأخ ما لهم شيء لأن الأب موجود، وإنما الزوجة لها الثمن والبنت لها والأم لها السدس والأب أيضا له السدس وما بقي من الفروض، والبنت لها النصف، وأما الإخوة والأخوات فليس لهم شيء. يقول إذا كان الإنسان يريد أن يحج عن أحد هل يعتمر في نفسه لنفسه؟ نقول نعم، يجوز أن يجعل العمرة لفلان والحج لفلان، ويجوز أن يكون متمتعا له الحج والعمرة، وأن يجعلهما لغيره الحج والعمرة، أو أن يجعل الحج لشخص والعمرة لشخص آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.